نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله أحبابنا الكرام في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين على أسئلتكم في الرقم الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: شيخنا، هل من المفيد أن ينقطع المرء لقراءة كل الكتب التي ألفها عالم معين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، مسألة اختصاص الطالب العلم بعالم معين بحيث أن يعطيه يعني كل همته في قراءة نتاجه العلمي، هذا لابد له من قصد معين، يعني لابد له من غرض معين يجعله ينحصر في فلان أو يستوعب نتاج عالم فلان. هو لا إشكال أن بعض أهل العلم قراءة مصنفات كاملة مفيدة لأجل ما في منزلتها العالية، المنزلة العلمية العالية، ولأجل أنها تعطي تكسب طالب العلم ملكة علمية عقلية ذهنية تصريفية استدلالية، معارضة جدال نقاش، يعني يكتسب بها نواحي كثيرة جدا. وإذا قرأ لعالم معين سبحان الله يعرف أسلوبه طريقته طريقة الاحتياج عنده. هي من مزايا هذه الطريقة أنه يكتشف طريقة هذا العالم في التصنيف في التأليف، بحيث لو مر عليه كتاب آخر وهو مشكوك فيه فلو قرأ يقول له هذا ليس طريقة فلان ولا نفسه ولا أسلوبه في الكتابة. ومن تشبع بطريقة أحد العلماء لكثرة ما قرأ من تصانيفه وعاد وكرر، سبحان الله يعرف مباشرة مجرد ما تضع الكتاب أو يقرأ شيء من المخطوطات اللي هي مجهولة النسب، يقول لك هذا حق فلان، هذا كتاب فلان أو ليس كتاب فلان. إذا نسي يقول أبدا هذا ليس أسلوبه ولا طريقته أصلا. فهي تعطيه نتاج علمي معين من ناحية معرفته بالعلم، إحاطته بنتاجه العلمي، معرفة أسلوبه وطريقته، مسائل يتشبع هو إذا أكثر من القراءة والمطالعة يتشبع هو نفسه بأسلوبه وطريقته وجداله ونقاشه واستدلالاته ومعارضاته وجوابه، وهكذا بهالطريقة، حتى أنه أحيانا يغرب عليه طريقته فيتطبع بها، يصير عنده نوع من التطبع بها، فيعرف مثلا تقسيماته للمسائل كيف يعالج القضايا العقدية، الردود الكذا، المسائل الفقهية الحديثية. وبهذه الطريقة غالب من يفعل هذا من يا ولدي اللي عندهم مثلا رسائل علمية أو عندهم أبحاث يريدون استخلاص قضية معينة من مصنفات فلان، وهذه جيدة لطالب العلم، خاصة في ابتداء لطالب العلم المنتهي الذي يبتدئ عنده النتاج العلمي، فيأتي مثلا إلى كتب ابن جرير الطبري فيجردها يقرأها كامل لأنه يريد غرض معين، مثلا استخراج المسائل الأصولية عند ابن جرير الطبري فيقرأها بالكامل مثالها يعني، أو بعض يحصرها في كتاب المطول مثلا تفسير الطبري مثالها، بعض يجي لابن عبد البر فيقرأ كتب ابن عبد البر أو الخطيب البغدادي أو شيء من ذلك، لأجل أنه يريد أن يستخرج مادة معينة يجعلها موضوع بحثه رسالة العلمية أو يكتب فيها شيء معين، وهذا جيد. أو يكون عمل حر يريد به استخراج مادة علمية حقيقية له، مثلا كما لو كان عرف هو مثلا هذا الإمام بأنه مثلا كان قاضيا فيستخرج من مؤلفاته ما يفيد القضاء أو أبواب القضاء، لأنه أصلا كان قاضي لكن ما وقفنا على مصنف خاص له في القضاء، أو كان أصوليا، وهذا كثير في التراجم يذكرون عن فلان أنه كان أصوليا ثم لا تجد له نتاجا أصوليا، يعني كتاب أفرده لعلم الأصول، فيستخرج قضاياه الأصولية من شروحاته من تفسيره من، وبهذه الطريقة ممكن هذه الطريقة. منهم من يأتي إلى كتب الغزالي مثلا ويستخرج منها، بس الغزالي ألف في الأصول مثالا، لكن يأتي مثلا إلى أن يجلي مثلا ناحية اللغة عند الغزالي ممتاز، فيقرأ كتب فيستخرج قضايا اللغة عند الغزالي مثالها. المقصود أنه يكون عنده مشروع معين ليريد يتبنى أن ينكب وينكف على فلان ليقرأ نتاجه العلمي، عنده غرض وهدف معين يريد يحصله بعد هذه القراءة. قلت لك بعض الأئمة قراءة نتاج علمي أصلا طيبة تمكنك، علمية وعالية ومفيدة جدا، خاصة بعضها يعني محشو وحشو بآثار السلف ككتب ابن رجب الحنبلي وكتب ابن عبد البر، وبهذه الطريقة يعني كتب سبحان الله بعضها تعطيك قوة جدلية وعقلية مثل كتب الدقيق العيد وكتب شيخ حسام تيمي بن القيم، يعني شيخ حسام تيمي بن القيم عاد تعطيك ملكات كثيرة جدا ليست هذه فقط. المقصود أنها لابد يكون لها غرض معين، فهي مفيدة لطالب العلم المنتهي الذي يبدأ عنده النتاج العلمي ويبدأ يكون عنده نوع من التكوين الشخصية العلمية في نهاية التكوينات يعني. هذا طيب، ونسأل الله التوفيق للجميع.
شيخنا يمكن أيضا يعني هذا ينسحب أيضا على موضوع التحقيق، سمعت عن أحد المشايخ الفضلاء ممن له باع طويل في التحقيق وأخرج كثير من الكتب، يقول ليتني يعني قصرت نفسي على عالم معين في التحقيق.
نعم.
يعني هو يقول آخر 10 سنين من عمري قصرت نفسي على عالم معين وريد أثر ذلك كبيرا من الشتات.
أنت قصدك يعني يحصر أعماله العلمية في تحقيق المخطوطات على آثار فلان. نعم. العلمية
إذا كان مكثرا من التصريح.
هذا ممتاز، هذا حتى ننوي به أحيانا في بعض ما يخرج، نقول فلان تجد فلان سبحان الله عمله العلمي إذا أخرج لفلان العالم فإنه تجده ملم به، ملم بأشياخه بتلاميذه بطرائقه بمؤلفاته بأسانيده تجد أنه متشبع به، فهذا لو أنه يتابع الخط يعني يخرج له الكتاب الثاني والثالث لأنه خلاص فهم مراد المؤلف طريقته وتصنيفه، وهذا ممتاز. وهذا هذا عندنا خط إنتاج، بعض المشايخ ما يقول خطين، هذا خط إنتاج علمي ويستمر فيه ويبحث عنهم. بعضهم بعض احيانا بعض الناس عنده ملكة في فن او باب معين من ابواب العلم يستطيع ان يخرج فيها كتب، مثلا ابواب القضاء، ابواب الفرائض، ابواب كذا، عندنا مصنفات مفردة فيها مثالها، وتجد متقن للباب فيما في تناول مسائل الفن وطريقة كلام الفقهاء ومن كتبوا في هذا الباب في هذه المسائل كيف يسيرونها كيف يستدلون، خلاص متشبع. نحن نقول هذا أحد الأبواب التي يمكن نسلكها ويصير خط إنتاج عنده، يتلمس كتب القضاء، كتب الوقف، كتب الفرائض، كتب ويبدأ يخرج، فسبحان الله يفتح عليه، لأن سبحان الله تمهد إذا خاصة إذا خرج كتاب موسوعي كبير أو انبنى أو من جاء بعده استفاد منهم، تجد من بعد ما بعده من الكتب تنفتح له مباشرة ما تستصعب عليه. وهذا ولهذا بعض العلماء لما يخرجون بعض الكتب ترى ننصحهم مباشرة يخرجوا بعض الكتب. أنا أذكر تماما أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور العالم اللغوي المعروف الدكتور أحمد الخراط لما أخرج كتاب السمين الحلبي الدر المصون، إخراج رائع وعمل متين ومتقن، لكنه هو لما أخرجه كان يرجع كثيرا للبحر المحيط لأبي حيان، لأن السمين الحلبي كثيرا ما يرد على أبي حيان واستفاد منه ويناقشه، فتجد لما اشتغل على هذا الكتاب فإنه باللازم ذلك أنه اشتغل أيضا على البحر المحيط، فما حققه ووثقه من النقول وما عزاه من الأبيات خلاص هي يعني نفسها ستكون. فلما تواصلت معه قلت ليتك تشتغل على البحر المحيط، تقريبا انتهيت من أكثر الكتاب. فهو بوقتها أخبرني، هذا قبل حتى أن تأخذ رسائل علمية في الجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات، أنك والله هذا طويل يخرج في 45 مجلد يحتاج إلى عمر ومدري شيء من ذلك، وفقه الله ونحن علوم مسي عليه بالخير الدكتور أحمد الخراط الله يعطيه العافية وياديه بيضاء، أخرج هذا الكتاب وأخرج كتاب النهاية لابن الأثير في غريب الحديث ما شاء الله تبارك الله، وشيء يشكر عليه. المقصود أنه يعني إن شاء الله الكفاف على عالم معين إما قراءة أو إنتاجا له ولمؤلفاته شيء طيب، لكن هذه تكون من الغايات للمنتهين من طلبة العلم. نسأل التوفيق للجميع. ابدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذه سلمك الله رسالة أصلا طبعت قديما قبل 30 سنة تقريبا، وهي كانت رسالة أصولية لأحد علماء الحنابلة، وهي من الرسائل المتقدمة، حتى هي متقدمة على مطولات أصول فقه عند الحنابلة، القاضي أبو يعلى وتلاميذه من جاء بعده من أبو الخطاب ولا بن عقيل ولا غيرهم أي مكان هم بعد هذه الرسالة، وهي رسالة مختصرة هو صاحبها أراد بها أن يكون لطالب العلم المبتدئ أصلا، فلملم قضاياها. شو هذا من أوائل التصنيف في أصول الفقه، رسالة مختصرة حتى ما سماها
عند الحنابلة
الرسالة هي رسالة سميت رسالة في أصول الفقه للعلامة الكبير الإمام أبي علي الحسن بن شهاب بن الحسن ابن علي بن شهاب العقبري الحنبلي المتوفى عام 428، فهو متقدم رحمة الله عليه. الكتاب قام على تحقيقه وكتابه المقدمة ودراسة مسائله والعزم فيها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور موفق بن عبد الله ابن عبد القادر الشيخ المحدث المعروف، يعني أصلا تخصصه بالحديث جزاه الله خير. أنا صراحة ما أدري لماذا طبعا ذهب إلى أصول الفقه، لكن هذا من الأعمال القديمة وهو متمكن في الباب لا إشكال في عدة، يعني هو من أصحاب الصنعة المتقنين للباب. لكن ذكر قصة جميلة في المقدمة، ذكر أنه قال لما قدم الرسالة للشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن العثيمين قال لو تعطي رسالة لأحد من الأحباب اشتغل عليها، قال لا أحب منك اشتغل أنت عليها بس. فاشتغل فخرج طبعتها الأولى، كانت طبعتها جامعة أم القرى قديما في قبل أكثر من 30 سنة، ثم الآن أعاد طباعتها الطبعة الثانية وفيها مزيد من التصحيح والتدقيق وزيد من الإحالات وشيء من التعليقات أزادها مع إعادة صف الكتاب وتنظيمه وشيء من تشكيله الكتاب كما ترى بمقدمته. ثم بعد ذلك هذا الكتاب هو كما ترى زيادة إعادة صف زيادة المسائل ما بين بيان وإعادة عزو لبعض المراجع على سنة 30 سنة، صارت المراجع كثيرة جدا والكتاب مشكوم من أول إلى آخره، حتى لأنه من الكتب لو أراد أحفظها أحد وهكذا، وهو له شروح الآن صوتية موجودة. وفقه الله الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار الأصول العلمية. هذا سلمك الله. أيضا كتاب آخر، الكتاب طبع الطبعة الأولى في دار الغرب وهي لنفس المحقق، والمحقق نفسه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ملا إبراهيم أوغلو وفقه الله، هو نفسه يقول الطبعة الأولى رديئة وسقيمة لأنهم ما لم يصححوا تجارب الطباعة ولا عادوها عليه، فهو زعلان وكاتب قاعد في المقدمة زعلان يقول فهي كثيرة الخطأ والتصحيف وشيء لأنها ما صححت ولا أعطونيها وراجعها. فجاء إلى هذه الطبعة الثانية الآن وقال إنها فيها مزيد تحقيق وعناية وتدقيق وتصحيح، فهي الرضية عنده. الكتاب أصله كتاب في غريب ألفاظ القرآن، وهو باب مطروق عند أهل العلم في مصنفاتهم، وصنف فيه مفردا كثير من الكتب، وعرضنا في البرنامج عدد من المؤلفات في هذا الباب. كان من هذه المصنفات للإمام الكبير القاضي الفقيه ناصر الدين أبي العباس أحمد بن محمد المالكي الإسكندراني المعروف بابن المنير. ابن المنير الإسكندراني المتوفى عام 683 هجري رحمة الله عليه، جاء إلى غريب القرآن إلى غريب ألفاظ القرآن وصنف هذا الكتاب منظوما يشرح فيه ألفاظ الغريب في القرآن. بدأ أما الترتيب فهو على ترتيب السور، ثم بدأ بالآيات آية يأخذ ما فيها من الغريب، يبدأ الفاتحة الآية الأولى وهذا بالطريقة ثم البقرة بهذه الطريقة طبعا. وكتابه حافل، لأنه هو أصلا ابن المنير هذا نفسه كان عالم في اللغة وعرف أنه شاعر، وهو استفاد من شيخ ابن الحاجب أبو عمرو بن الحاجب المشهور الإمام اللغة المعروف النحوي المعروف، استفاد منه جدا وانطبع هذا عليه وعرف به. الكتاب بعنوان التيسير العجيب في تفسير الغريب، يعني غريب القرآن، وهو التيسير العجيب لأنه كأنما بمنظومته هذه يسرها للطالبة والمحصلين. حقق الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ملا إبراهيم أوغلو على نسختين خطيتين، إحداهما وهي الأولى نفيسة جدا لأنها نسخة نقلت من نسخة المصنف وقرأت على المصنف وعليها خطه وهي نفيسة جدا، وطبعت على نسختين خطيتين. لاحظ معي إن شاء الله للإخوة يبان، لاحظ معي هذا مثال، شوفها يأتي اسم السورة تفسير غريب سورة المائدة، ثم ها هنا رقم الآيات كما ترون، هذا رقم الآية مثلا رقم 2، شوف بين قوسين يضع لك كل الكلمة التي محل التفسير، يعني اللي هي من غريب القرآن. أنا أقول ليه تلونوها، لو طلعت ملونة تطلع شيء آية في الجمال في الإخراج، ليت كانت ملونة لكن مجعلوها بين قوسين. ثم يبدأ بعد ذلك هذا الآية الثانية، هذه الآية الثانية الثانية لأن تكون الآية مثلا فيها عدد من الألفاظ تحتاج إلى شرح. لاحظ معي هذا 29 الآية، شوف هذا ما هي مرقمة لأن كلها تابع للآية نفسها، وهكذا قس. وهذا تعليقات أخونا المحقق وفقه الله كامل على كامل الكتاب، وهو قد صنع في الأخير فهرسا فيه الألفاظ التي يعني الألفاظ التي شرحت في المنظومة وتكلم عنها ابن المنير كامل، المفردات الواردة في النص كامل ومعجم بها بالكامل لمن أراد الرجوع إلى أي لفظة أرادها. الكتاب مطبوع في دار الأصول العلمية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا أحد الإبرازات الجديدة لهذا الكتاب العظيم الجليل، وهو في الأصل اختصار لمقدمة ابن الصلاح. العلامة ابن جماعة أبو بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة المتوفى عام 733 الهجرة رحمة الله عليه، كان له اشتغال بمقدمة ابن الصلاح ودرسه مرارا، ثم أراد أن يهذب الكتاب ويرتبه، وزاد زيادات وأفاد إفادات، وتعقب ابن الصلاح في بعض المواطن وله فيها تقسيمات وزيادات، بل طرق أشياء، زاد أشياء ما تكلم عن ابن الصلاح، وزاد حتى مباحث في المصطلح ليست في المصطلح، كمباحث المتواتر والأحاد أو حجية أو شيء من ذلك، وهي معنا من مباحث الأصول لكنه أدخلها، وزاد أمثلة وزاد روايات وزاد أدخل بعض فنون العلوم الحديث داخل هذا الكتاب، مع أنه ما ذكر ابن الصلاح. فهو وإن كان منطلقه المقدمة مقدمة الصلاح تهذيبا وترتيبا لنعارض ترتيب أخرى، لكنه زاد أشياء وأفاد إفادات وله، ولهذا اعتنى العلماء به من بعده، وسمى كتابه المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، من تأليف الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة المتوفى عام 303 هجري رحمة الله عليه. الكتاب هذا حققه باحث عراقي توفي رحمة الله عليه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رياض محمد سليم الخرقي وفقه الله، ولا أدري هل هو من أحفاد الإمام الخرقي المشهور إمام الحنابلة في زمانه، لأنه هو أيضا عراقي الخرقي، أبو بكر الخرقي من عراقي، فلعله كذلك، لكنه توفي قريبا رحمة الله عليه بعد أن قابل الكتاب على 4 نسخ خطية، منها نسخة بخط المؤلف رحمة الله عليه وهي نسخة متقنة، وأخرى أيضا مقروءة على المؤلف من بخط أحد تلاميذه، وعليها خط المؤلف أيضا وصحت ونقحت، وهذا يكون غاية في الجودة، غاية في الجودة أن تكون النسخ التي حقق عليها الكتاب بمثل هذا، وحتى نسخ بعضها الثانية إلا الأخيرة لا ليست بذاك، لكن الثالثة أيضا نفيسة. أيضا الكتاب قدم له بمقدمة فيها ترجمة القاضي العلامة ابن جماعة وطبعات الكتاب والعناية بها ثم تحقيقه، والكتاب حفيل وجدير بالعناية. لاحظ معي هذا طبعا هذا الكتاب مشكول كما ترى ومرتب ومفقر، وهذه تعليقات المحقق فيما يحتاج إلى تعليق، لأنه يقول تعقب ابن جماعة في بعض الأشياء، لأنه أحيانا أو ما زال الناس يتعقبوا آخرهم أولهم بهذه الطريقة، ولا بأس بذلك. الكتاب من إصدارات دار الأصول العلمية وفقهم الله. كنت أريد أشير إلى شيء لكن الظاهر مفضل الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد، هذا سلمك الله كتاب طبع أيضا مرارا، وهو في الأصل أصله الحافظ بن رجب، وقف على جزء لشيخه الحافظ العراقي زين الدين، فيه 9 أحاديث قال إنها موضوعة وهي في مسند أحمد، وقد قرأها عليه، ثم بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أراد أن يدافع عن مسند أحمد، ماذا فعل؟ فجاء إلى الأحاديث 9 هذه، قال وحقيقتها تؤول إلى 7، لأنه قال في حديثين متداخلين المقصود، وأخذ هذا ساقها في أول الجزء هذا، وساقها قال قرأت عليه كذا وساقها بتمامها، ثم أتى عليها حديثا حديثا وبدأ ينقض القول بالوضع فيها، وأنها لا تبلغ الوضع وإنما فيها ضعف، لكن لا تبلغ، بل بعضها يقول حسنها، بل بعضها حسن وليس ضعيف، وقال يعني هو يوشق يقول أحدها ها إن قلنا أنه موضوع يعني يحتمل، لكن هو يريد يدافع عن مثل أحمد يعني بيض الله وجهه المقصود. ثم بعد ذلك بدا له أن هناك أحاديث اتهم مسلم أحمد بأنها موضوعة ولم يذكرها شيخه الحافظ زين الدين العراقي، من ذكرها؟ ابن رجب في كتاب الموضوعات والعلل المتناهية.
ابن الجوزي
أنا قلت من؟
ابن رجب
لا ابن الجوزي سبق كلام إيه تمام كنت تبه لي ابن الجوزي ذكرها في الموضوعات والعلل المتناهية، فجمعها وهي قرابة 15 حديثا، فسار المجموع 24 حديثا تكلم عنها الحافظ ابن حجر ها هنا، وذب فيه عن مسند أحمد، قال ليس منها موضوع، وخطأ حتى ابن الجوزي، وسمى كتابه القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، من تأليف الحافظ ابن حجر الإمام المعروف رحمة الله عليه، توفى عام 852 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا الحافظ ابن حجر العلماء اهتموا بكتابه وأخذوه عنه، وجاء السيوطي فذيل على الكتاب وزاد أحاديث يمكن 14 حديثا أيضا، ثم جاء صبغة الله المدراسي العالم الهندي المحدث وزاد أحاديث أيضا اتهم أنها موضوع الإمام أحمد ودافع عنه أيضا كذلك، يعني هي ذيول على الكتاب أصلا. وأنا أقول ليت أخونا الحبيب المحقق، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن الشيخ المحدث موفق ابن عبد الله ابن عبد القادر العبيدي العراقي، وهذا ابن الشيخ الأول اللي ذكرناه أو في أول كتاب الشيخ موفق، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ موفق الله يعطيه العافية، أنا بقت عيد الزيارة إن شاء الله مرة ثانية لأنه دارنا الله يعطيه العافية. ليته ألحق الذيول بالكتاب لأنها في نفس الموضوع وعلى نفس الطريقة والمنوال وليست مطولة بمثل طول حافظ بن حجر. طبعا أخونا الحبيب هذه رسالته العلمية، ففي المقدمة أطال النفس، يعني تكلم عن مسند أحمد وترجم الإمام أحمد، ثم تكلم عن عناية الإمام الأئمة بمسند أحمد وشرط الإمام أحمد فيه، وتكلم عن المسند، ثم بعد ذلك تكلم عن الحافظ بن رجب الحافظ بن حجر وترجم له، ثم تكلم عن كتابه وفصل فيه وخلص إلى طريق منهجه في 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 الذب عن مسند أحمد، مبالغته في ذلك، هو يقول حقيقة بل هناك بعض الحديث فعلا موضوع، يعني الصواب مع من قال أنه موضوع، لأنه حقق كل الأحاديث، تتبع رواياتها ومتابعاتها وطرقها، وقال القول مع قول من جعلها موضوعة. ثم بعد ذلك سلمك الله طريقته في نقد الرواة، طريقته في نقد المتون، طريقته في التعامل في الجرح والتعديل، الحافظ بن حجر، هذا كله ذكره في المقدمة لجانب دراسي موعب بمعنى الكلمة لأنها رسالة علمية. لاحظ معي، ثم حقق الكتاب على عدد من النسخ الخطية، هو يقول اختارها نفيسة جدا وتعب فيها لما حصلها، يمكن 3 أو 4 نسخ خطية، والحقيقة حتى النسخ حتى الثلاثة كلها نفيسة، يعني كلها كتبت في حياة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أحدها بخط تلميذ البقاعي وهي متقنة غاية جعلها الأصل في تحقيقه. المقصود هذا الكتاب هذا الأصل، الإمام ابن حجر رحمه الله لما جاء إلى مسند أحمد شوفها تكلم عنه وعن فضله، قال ثم وقفت جزء عن لشيخنا وبدأ يسوق، فساق الأحاديث جملة كما رواها عن شيخه، ثم بدأ بعد ذلك يتحدث. هذا الحديث الأول بدأ يتكلم عنه واحد ويدافع عنه حديث واحد الثاني الثالث، فلما انتهى من أحاديث التي استدركها على شيخه جاء بعد ذلك واستدرك هو نفسه على قلت لك على من؟ على ابن الجوزي. شوفها رجع قال شوف، ولما انتهى الكلام إلى هنا غاية تبين أن غالب حديث قال عثرت في كتاب موضوعات على ابن الجوزي وبدأ شوف الحديث الأول ويتكلم عنه 15 حديثا رحمة الله عليه. الكتاب كما ترى فيه التعليقات الموعبة التي فيها للأخين المحقق تتبع الروايات والألفاظ وشيء من ذلك يشكر عليه. الكتاب من إصدارات دار الأصول العلمية وفقهم الله، هذا أيضا رسالة علمية وهو بحث أراد به صاحبه أن يستخرج آراء الإمام أحمد رحمه الله في علوم الحديث كلها، ويقول ليس عندنا ما كتاب يجمع أقوال الإمام أحمد وآراءه في مصطلح الحديث وعلوم الحديث عموما في أقسامه بما يتعلق بالقواعد الجرح والتعديل والعلل والرواه وشيء من ذلك وأشياء من هذا الباب والحديث وقوله في الحديث الصحيح والحسن والمضطرب والتدليس بهذه الطريقة. فأراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز حسين عطورة وفقه الله في هذه الرسالة العلمية التي سماها آراء الإمام أحمد بن حنبل في علم الحديث، قسم كتابه إلى قسمين هو فصلين هو كلاهما القسمين هو فصل الكتاب. الفصل الأول جعله خاص بأهمية السنة عند الإمام أحمد، ذكر تعظيمه للسنة وهذا كلام معروف جدا، يعني عنايته بالسنة النبوية، موقفه من النسخ بالسنة أو نسخ السنة، أيضا مختلف الحديث وطرق الترجيح عنده وحجية خبر الواحد، هذا جعل الفصل الأول وهو ليس بالطويل. الفصل الثاني هو الطويل وهو أكثر من 350 صفحة تقريبا، هو التي فيه آراء عن المسائل الحديثية أو العلوم الحديث عموما، وقسموا إلى 5 مباحث كل مبحث يعطي القضية، مبحث خاص مثلا بالمصطلح وما يتعلق به، ومبحث خاص آخر ثاني يتعلق بأنواع الحديث كاملة، ومبحث بالجرح والتعديل، ومبحث ما يتعلق بالرواة، مبحث ما يتعلق بصيغة التلقي، وتحت طبعا المباحث هذه كله تحتها عدد من المطالب هو تفقير لمسائله، وطريقته أنه ينقل الكلام الذي نقله الأئمة عن الإمام أحمد ما معنى قول أحمد في كذا، خاصة نعتمد على كتب الحنابلة الأصولية، كتاب القاضي أبي يعلى وغيره ممن نقل أقوال أحمد في تعرف باب السنة مشهور، والكتب كتب الحنابلة الأصولية تقول قول أحمد في هذا الباب، ثم يستنبطون من موقفه من الحديث كذا، موقفه من القضية الفلانية، فغالب ما استنبطه هو من هذا ومن كتب أخرى أيضا، رجع لبعض الأئمة كلام الشيخ حسام تيمية وابن رجب وابن القيم ونقل عنهم ما يتعلق بهذا الكتاب. فالكتاب فيه جمع لآراء الإمام أحمد في علم الحديث عموما، والكتاب من إصدارات دار الأصول العلمية وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
غض البصر يزكي النفس ويطهرها، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة، فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة. قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وغض البصر يورث القلب قوة وثبات وشجاعة، ويورث حب الله تعالى للعبد. وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع، إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه فضلا عن أن يتحرش بهن. وهو سبب للألفة بين الزوجين، فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه. فمن ترك لذة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، جدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا بدنا من عرض الكتب.
نواصل. هذا أيضا رسالة علمية صاحبه أو صاحبها أراد بها أن يبين، يقول: وجد كثيرا من علماء الحديث يرجعون يعتمدون كثيرا على ما يسمى بالقرائن في إما تقوية حديث أو تضعيف حديث، فهي تستعمل لهذا ولهذا أصلا، لأن هي قرينة، إما دلت القرينة على تضعيف الحديث أو على تقويته. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر بن محمد الزوبعي وفقه الله أراد أن يأتي إلى القرائن عند المحدثين وينظر كيف يعملون معها ويستعملونها في إعلال الأحاديث أو تعليل الأحاديث، يعني إما تقوية لها أو تضعيفا لها، وسمى بحثه القرينة وتطبيقاتها عند المحدثين. علل ابن أبي حاتم الرازي المتوفى عام 327 هجري رحمة الله عليه أنموذجا، هو جاء إلى كتاب العلل لابن أبي حاتم وجعله تطبيقا، استخرج الأحاديث التي تكلم فيها ابن أبي حاتم وأبو حاتم وأبو زرع الرازي وعلوا الحديث بالقرائن، قال يقولون بقرينة كذا بقرينة كذا بهذه الطريقة. فهو استخرج كله، قسم إلى قسمين: قرائن عامة وهي قرابة 25 قرينة، وقرائن خاصة وقرابة 11 قرينة، المجموع 36 قرينة، كله جعل محل الدراسة التطبيقية إلى كلام العلماء. بعد ما أخرج من كتاب ابن أبي حاتم العلل ما يتعلق بالقضايا التطبيقية لمثل هذه القرائن، قارن بكلام الدارقطني في كتاب العلل وهو أوسع الكتب كما تعرف، الإمام حافظ أيضا قارن بكتاب العلل للدارقطني مع أقوال غيره من أئمة العلل. الكتاب طبعا قسمه، البحث قسمه إلى قسمين: القسم الأول جعله يعني قسمين أو يعني فصلين بابين، بابين. الباب الأول جعله مثل القضية التنظيرية للقضية، قسم الباب الأول جعله خاص بدراسة القرينة، ما المراد بها، قسمه إلى فصلين، فصل فيه ترجمة أبو حاتم وابنه وأبو زرعة، ثم التعريف ثم الفصل الثاني هذا اللي يهمنا، التعريف بالقرينة عند المحدثين وما هي خصائص هذه القرائن عندهم وما هي حجيته عندهم وكيف طريقة استعمالهم لها. ثم قسمها إلى قسمين، قلت لك قرائن عامة وقرائن خاصة. عامة يعني تصلح لكل راوي، وخاصة لا تصلح لراوي معين، يعني ما تصلح إطلاقها. ثم الباب الثاني وهو الأكثر والأطول جعله جانب التطبيق، التطبيقات لهذه القرائن على كتاب العلم ابن أبي حاتم. ثم تحته فصلان، الفصل الأول القرائن التي من حيث دلالتها على التعارف والترجيح أو الاختلاف، والثاني قرائن من حيث القبول والرد لهذه الأحاديث والآثار. وطريقته كالتالي عشان يبان للإخوة، لاحظ معي، شوف القرينة الثانية مثالة يذكر لك القرينة، شوف يبين لك معناها، ثم يبدأ بعد ذلك بصياغة الأمثلة. قال أبو زرعة هذا محل الاستخراج. القرينة الثالثة المثال، شوف المثال الأول، المثال الثاني، المثال الثالث، المثال الرابع، بهذه الطريقة حتى يتم كتابه ويعلق الكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات دار الأصول العلمية وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية أخرى، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بليل أو بليل وفقه الله، قال جاء إلى شخصية مشهورة عالمية وهو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول هذا الإمام تميز بمزايا قل نظيرها في غيره من الأئمة والعلماء، من أهمها كان عندهم أنه ما ترك ملة ولا نحلة ولا فرقة ولا طائفة إلا وله معهم يا مناظرات أو ردود أو رسائل أجوبة عنها أو شيء من ذلك، ويتكلم عنهم ويرد كلام العارف البصير بهم، وهو قد تعامل مع مصنفاتهم ومع أعلامهم وأشياخهم ومع أعيانهم وقضاتهم، وحصلت له نكبات وأشياء، فهو أكثر العلماء مناظرة لهم وتأليفا في طوائفهم ومقالاتهم وردها. وكان وتميز بأشياء كثيرة جدا، أشياء منها أشياء علمية ومنها أشياء شخصية أيضا، يعني كان نموذج يحتذى به في هذا الباب، وهو باب الجواب عن عقائد الطوائف والملل. فأراد أن يستخرج ما هي القواعد التي انطلق منها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نقد العقائد عند أهل الملل وعند أهل الطوائف والفرق، وفجمع في هذا الكتاب في هذا المجلد هذا البحث، سماه قواعد نقد العقائد عند ابن تيمية رحمة الله عليه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بليل. طبعا هو قال جاء إلى المصنفات ابن تيمية، ذكرها في المصادر قرابة 37 كتابا مما جرده واستخرج منها هذه القواعد، هذا أولا. وثانيا استفاد جدا من الرسائل العلمية التي أخذت خصيصا عن شيخ الإسلام تيمية، وهي كثيرة، بعضها في كبد البحث يعني، وذكر مجموعة منها واستفاد منها، رجع إلى الأبحاث العلمية المحكمة التي تعتني بنفس الباب واستلهم منها أشياء، ورجع أيضا للمقالات التي تعتني، فجمع، فحصل عنده يعني جمع كبير، رتب المادة العلمية وقسمها، قسم الكتابة إلى قسمين أو إلى فصلين وبابين أي مكان يعني، بس دائما لأنه هو يهمنا القسمين ها كما ترى الآن، قسم كتابه إلى فصلين، الفصل الأول يتعلق بالنقد عند ابن تيمية، والثاني تعلق بالنماذج. أما طبعا قدم بفصل تمهيدي فيها مسألة تزاحم الأحكام، جعله مبحث عنده، إذا تزاحمت الأحكام، الأحكام يعني مقصود بها يتزاحم حكم ابن تيمية، يتزاحم عنده الحكم على الأعيان على المقالات أو على أصحابها، وهذه الطريقة عندك الموازنة في مسألة المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك عند شيخ الإسلام تيمية. ثم عقد الفصل الأول النقد عند ابن تيمية، وتحته مبحثان، المبحث الأول في خصائص كلام ابن تيمية في هذا الباب، قدمها إلى خصائص أدبية وخصائص علمية، ثم قواعد النقد عند ابن تيمية، وذكرها في أربعة مطالب، ذكر ضوابط الناقد، ضوابط نقد المقالات، ضوابط نقد المعين، كله عنده، يسوق لك الأول الثاني الثالث ويتكلم عنها ويبين نماذج لها من مؤلفاته رحمة الله عليه الشيخ الإسلام تيمية. الفصل الثاني شوف هذا نماذج نقد ابن تيمية للعقائد، وتحته مبحثان، المبحث الأول جعله خاص في نقد الأعيان وأبين منهجه في ذلك، والثاني في نقد مقالات النحل والملل وتكلم عن ذلك أيضا، ثم نقده للفرق، نقده للمقالات والمؤلفات وفقه الله. والكتاب يعني فيه وصف جميل جدا لتصرفات شيخ الإسلام تيمية في هذا الباب، والحقيقة هو أقرب إلى يعني إلى أن يقال ملامح نقد العقائد عند شيخ الإسلام تيمية منه إلى كون قواعد. يعني كون قواعد ربما يعني وكان يعني كانت منازعة في المسمى أو في التسمية أو شيء من ذلك، لأنه يسردها سردا، يسردها سردا، وسرده سرد توضيحي بياني طالب العلم لو قرأها ما يستصعب عليه شيء تقريبا، لما فيه من الوضوح والسهولة البيانية. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الأصول العلمية. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها أراد بها أن يجلي آسف ليس علمية بل هي بحث حكم وأخذ عليها جائزة علمية من قبل رابطة العالم الإسلامي قبل فترة مدة، لكن مهمة جدا، هي بعنوان أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد المبيض هو يقول إنه حروب النبي صلى الله عليه وسلم حروب فيها من المزايا والأخلاق والكمالات ما لا توجد في أي حرب قامت على وجه الأرض. أصلها منبع الرسالة الوحي السماوي، فهو تطبيق لما جاء في القرآن. فحروب صلى الله عليه وسلم حروب رحمة، حروب أخلاق، وهو الحقيقة حروبنا نحن أهل الإسلام حروب لها حروب أخلاقية أكثر من كون أي شيء ثاني. هو أراد أن طبعا أن يقارن بين حروب العوالم كلها والأمم كلها وبين حروب صلى الله عليه وسلم أو بين غزواته صلى الله عليه وسلم، واستخرج في هذا الكتاب ما سماه أخلاق الحرب. يقول أخلاق غزواته صلى الله عليه وسلم وجهاده كانت حروب أخلاقية، يعني الأخلاق والرحمة وإحسان صلى الله عليه وسلم إلى المقاتلين وشيء ثاني. يعني طبعا قسم إلى قتال صلى الله عليه وسلم للمشركين وقتاله لأهل الكتاب وهكذا بالطريقة. أخونا الحبيب جزاه الله خير قسم تكلم في كتابه قدم بمقدمة جميلة تاريخية فيها كيف كانت الأمم قبل الإسلام حروب، كيف تناولوا تاريخ الحروب وماذا كانوا يفعلون. ثم قسم كتابه هذه الخطة، قسم كتابه إلى 4 فصول بعد ذلك. الفصل الأول لاحظ معي جعله خاص في الدواعي والمسوغات للجهاد والمعارك العسكرية عنده صلى الله عليه وسلم، وبدأ يذكر لك الأول والثاني والثالث بهذه الطريقة، وفيه رد على كل ما اتهم في غزوات السلم يعني على المستشرقين وأذنابهم. الفصل الثاني أخلاقيات الشروع في الحرب، يعني إذا المعسلم بدأ بالحرب يذكر لك ذكر على 9 أمور قواعد مهمة كانت في الحرب السلم، كل واحد منها جعلها في مبحث لأجل الكلام عنها وبيان، ويذكر لك من السيرة النبوية قصص في ذلك وأفعال الصحابة. المبحث الفصل الثالث في أخلاقيات الانتصار، يعني ما بعد الحرب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 7 مباحث كيف تعامل بعد الانتصار مع الناس وكيف صنع. الفصل الرابع عندنا والأخير ما يتعلق بجعله في مثاليات الحروب صلى الله عليه وسلم، وبدأ يذكر مثاليات الجيش المحمدي، الصحابة، تعاملهم، نظرته كذا، حروب النبي عليه الصلاة والسلام، المآلات التي آلت إليها حروب النبي عليه الصلاة والسلام. والكتاب مفعم بالنقول من السيرة النبوية، وهو في الأصل جعله مجردا لسيرة عليه السلام، يقول لكن مقارنات بين قضايا ما صنعت، تبع تعرف المواثيق الدولية وما فيها مما يعتني بالقوانين بالحرب، جعلها في الهامش لأجل المقارنة السريعة، يعني بيان الفوارق بينها وبين هدي صلى الله عليه وسلم الذي لا نظير له صلى الله عليه وسلم. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار الأصول العلمية وفقهم الله. هذا بحث ماتع وجيد وصاحبه تعب عليه، جاء إلى أحد الأئمة وهو الإمام الحافظ محمد بن سعد الزهري صاحب الطبقات، وجاء إلى كتابه الطبقات الكبرى وهو كتاب جليل نفيس، أراد أن يدرس طريقة ابن سعد ومنهجه وموارده في هذا الكتاب، خاصة أنه من الكتب الأولى التي اعتنت بالطبقات وصنفت فيها، ثم بعد ذلك ترى قل التصنيف في الطبقات، جاء ما بعده وصنفوا بعد ذلك في التراجم والرواة وشيء من ذلك. الكتاب البحث بعنوان الإمام ابن سعد المتوفى عام 230 للهجرة، منهجه وموارده في كتابه الطبقات الكبرى. طبعا الطبقات الكبرى أول ولد يعرف أنه طبع عارض من الطبعات كله ناقصة، يقول هو في المقدمة حتى جاءت آخر طبعة عند الخانجي وهي آخر الطبعات وهي أكمل الطبعات في 11 مجلد هي آخر وهي أحسنها، مع أنه وللأسف نحن نقول هذا الكتاب على جلالته وتقدمه ومكانة صاحبه وعلو أسانيده إلا أنه لم يخدم خدمة علمية تليق به. وأتمنى من المتخصصين العارفين الحاذقين بالروايات والرجال والأسانيد ونحو ذلك والطرق, أن يكون هذا أحد مشاريع التي يخرجونها تحقيقا علميا يليق بالكتاب ومكان صاحبه. طبعا هو ابن سعد أصلا تكلم فيه أكثر ما تكلم فيه من جانبين, الجانب الأول أكثر من الرواية عن الضعفاء في هذا الكتاب, ولهذا أحيانا لمز بهم وأهمل الأخذ عنه ترى لكثرة رواية عن الضعفاء, مع أنه ترى على طريقة المتقدمين, يعني شوف 230 توفي قبل الأئمة, قبل أصحاب الكتب الستة كلهم, قبل الإمام أحمد حتى, ومع ذلك هو طريقته أنه يروي, ومن أسمت فقد أحال عنده بهذا الطريقة. هذا أمر. الأمر الثاني شيخه الذي لازمه اللي هو محمد بن عمر الواقدي, هو أضر به حتى أنه روى عنه كثيرا وشيء من ذلك, ولهذا طعن فيه يحيى بن معين, لا يحفظ طعن عنه إلا عن يحيى بن معين فإنه اتهمه بالكذب, ولهذا العلماء ردوا على يحيى بن معين رحمة الله عليه كلامه ووثقوا ابن سعد وقالوا ما في روايته من الضعف ليست منه وإنما ممن روى عنهم وشيء من ذلك, ونقل كلام الخطيب البغدادي والسمعاني ومن بعدهم الذهبي وغيره في الدفاع عن ابن سعد وأنه ليس كذلك, ليس كذابا, وأنهم وثقوا ولقبوا بالإمام والحافظ وشيء من ذلك. طبعا قدم الكتاب أو شيء البحث هذا من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد صالح جواد السامرائي وفقه الله, أستاذ التاريخ, أستاذ التاريخ المعروف له عدد من الكتابات, وهذا من الأبحاث التي ما أدري والله هي قديما ولا جديدا, لكن الحقيقة يعني تدل على يعني على حسن إخراج وعناية بالباب. قسم كتابه كما ترى يا ولدي إلى بابين كما ترى, الباب الأول جعله خاص بابن سعد والباب الثاني خاص بكتابه الطبقات, أما الباب الأول فجعله تحته فصلان, فصل في عصر ابن سعد وتكلم عن العصر وأثره فيه والحركة العلمية ثم مصادر الترجمة له ثم بعد ذلك رحلات ابن سعد وشيء من ذلك, ثم الفصل الثاني في ثقافته وحياته العلمية وعقيدته ونحو ذلك وشيوخه وتلاميذه, لا وعرج على اتهام من اتهم ابن سعد يعني منزلته عند العلماء. الباب الثاني هو منهجه في الطبقات, في كتاب الطبقات وموارده, تحتها فصلان, فصل خاص بالمنهج وفصل خاص يعني منهجه مثلا بدأ بالسيرة النبوية ثم كيف فعل بما روي عن الصحابة, كيف فعل بالمرويات التاريخية التفسيرية وشيء من ذلك. موارده قسمها إلى قسمين, موارد خطية وشفهية, الخطية عن الكتب التي نقل منها والشفهية ما نقله عن أشياخه بعد ذلك, ثم تقييم لهذه الموارد عموما في الفصل الأخير. ومن صنيع ما من جميل ما صنع, طبعا الكتاب جرد لكتاب الطبقات وإفادات عالية وجميلة يشكر عليها, طبعا من جميل ما صنع أنه بعد أن انتهى من الكلام والإفادات العلمية جاء ملحق, هنا هذا الملحق فيه شو, هذا ملحق جمع كل شيوخ ابن سعد من كتابه الطبقات كلهم جعلهم في ملحق خاص إحصائي وتتبعهم ورتبهم ألبائيا, وهؤلاء هنا مجموعون بالكامل من كتاب الطبقات شيخ ابن سعد, وهذا مما يحتاج إليه, مما يحتاج إليه الكتاب من إصدارات دار الأصول العلمية وفقهم الله. هذا أيضا ولدي صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إبراهيم الفهداوي يقول إنه درس النحو قرابة 25 سنة, يقول خلال تدريسه وجد أن النحاة عندهم إذا جاءوا إلى نص فصيح ثم هو لا يتخرج على القواعد فإنهم يلجؤون إلى التأويل, ولهم في ذلك عدد من المخارج, يعني يتخذون من التقديم والتأخير, من الزيادة, من الحذف, يعني عدد, هذا يعتبر مخرج يؤولون به هذا النص الفصيح. يقول لكن يقول الصواب أن يترك على فصاحته وأنه لا يحتاج إلى التأويل, خاصة أنه هذا حملنا على التعسف إلى وجود أشياء أمور يعني هو يراها أنها ليس لها محل, فأراد أن يدارسها ويصوب عليها عين النقد في هذا في هذا في هذا الكتاب, فأخرج عددا من الأبحاث المحكمة ونشرها في المجلات كله تتعلق بأخذ كل طريقة من طرائق التأويل عند النحاة وجعلها تحت النقد ونقد هذا الطريق في التأويل, قول بالزيادة, قول بالحذف, قول بالتقديم والتأخير, قول بالتضمين, قول بهذه الطريقة, وانتقد كل واحد في مبحث ثم جمع الجميع الأبحاث في هذا الجزء الذي سماه مباحث نقدية في طرق التأويل النحوي يعني عند النحاة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إبراهيم الفهداوي وفقه الله, والحقيقة بحثه ماتع وطريقته هذه الأبحاث كما ترى هي عبارة عن ستة أبحاث كله بحث جعله في فصل. شوف لاحظ معي، حمل النظير على النظير عند النحويين، ما حمل على نقيضه في القرآن، التضمين النحوي في الحديث الشريف، العطف على التوهم والتأويل النحوي، النفي المعنوي في القرآن الكريم، المعنى وأثره في توجيهات المعربين. 6 أبحاث في هذا الكتاب ماتعة جميلة تدل على تخصصي وتمكني في الباب، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الأصول العلمية. هذا على سياق المنوال ونفسه، عنده جاء إلى 5 أبحاث له كلها تتعلق بموضوع التراكيب ودلالات هذه التراكيب كلها. بهذه الطريقة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الأستاذ ما نعرف ميم إيش يعني، يعني ما أدري مهندس يعني ولا عماد علوان حسين وفقه الله، جاء إلى أبحاث نحوية التي فيها دراسات عن قضايا التركيب وأدوات التركيب. يقولنا بعض الكلام لا يصلح أن يتسق إلا بدخول شيء مثل الرابط عند النحاة، يسموه الرابط، يسموه الوصلة الوصلة أو شيء من ذلك. هو أراد أن يبين تراكيب اللغة عند النحويين، الأدوات المستعملة في ذلك، دلالات على ذلك، في 5 أبحاث جمعها في هذا المجلد أو الجلد، سماه دراسات في تحليل التراكيب ودلالاتها في الكتاب. لاحظ معي كل بحث من هذه الأبحاث يجعل له هذا عنوانه مفهوم، مثلا مفهوم وصلة، الوصلة في بناء الجملة العربية، له مقدمته ثم تقسيم البحث، ثم بعد ذلك خاتمته كما ترى ها هنا بهذه الخاتمة فيها المراجع. ثم البحث الثاني يأتي التعدد الوظيفي للبدل بين النحويين والمفسرين حتى ينتهي كذلك، وهلما جرى 5 أبحاث نبس أن نكملها الأبحاث 5. الرابع الضمير المرفوع المفسر بما بعده، دراسة في الأنماط النحوية. وعندنا البحث الأخير الفصل النحوي بين العاطف ومدخوله، 4 أبحاث في هذا الجزء. أنا كنت أتمنى حاجة واحدة بس يا ولدي، ليته أشار في بداية كل بحث أين طبعه وتاريخ الطباعة، كان هذا مهم جدا لأن أصلا نشرت وفق الله الكتاب من إصدارات دار الأصول العلمية. هذا ولدي صاحبه مؤرخ عراقي أيضا، أراد به يقول أصلا لما حضر رسالة الماجستير في التاريخ وكانت في محاولات الأمويين لفتح القسطنطينية، يقول وجد أنه عدد كبير من الصحابة شاركوا أرادوا نيل الشرف في فتح القسطنطينية لأجل ما ورد في فضل فتحها، وفي الجيش الذي افتحه والأمير ومن يأتون وغزو البحر، كل هذه الفضائل أرادوها. فوجد أن عدد من الصحابة شاركوا من بداية الصحابة من عهد عثمان رضي الله عنه، بدايات الأولى التي بدأت في غزو البحر، ثم بعد ذلك معاوية رضي الله عنه لأنه أول حمل على القسطنطينية كان في عهد معاوية أيضا، ثم تتابعت في عهد بني أمية وهكذا الطريقة. المقصود هو أراد أن يجمع هؤلاء الصحابة الذين شاركوا في حصار القسطنطينية، طبعا لم تفتح إلا في بعد ذلك 800 وشوية على يد محمد الفاتح رحمة الله عليهم جميعا، وأراد أن يجمعهم هؤلاء الصحابة وأراد أن يترجم لهم، ثم يبين أسماءهم وشيء من ذلك، ثم يبين ماذا ما هي الحروب التي خاضوها لقتال الروم، ثم كيف شاركوا في حصار القسطنطينية وكيف ذهبوا إلى هذه الغزوة. التركيز ترى على هذا الجانب، وترجم إلى 21 صحابيا، قال هؤلاء هم الذين شاركوا في غزوة القسطنطينية، سمى صحابة حول أسوار القسطنطينية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غازي حميد موسى الدوري وفقه الله، وقدم له الباحث والمؤرخ المشهور أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف وفقه الله. لاحظ يا ولدي كيف يفعل، قدم بمقدمة فيها فضل الفتح ومارد في الآثار، لكن شوف هذا مثال، يأتي إلى كل صحابي. أبو أيوب الأنصاري أول من ذكره يبدأ يذكر لك هذا الصحابي بعض مقالات التي أثرت عنه قال في على عند تلك الأسوار، شوف لاحظ هذه مقالته، يبدأ يترجم له بين شوف بين، ثم بعد ذلك صحبته شيء من ذلك، أبو أيوب المقاتل، ثم بعد ذلك شوف غزواته للروم، ها أبو أيوب والقسطنطينية، كل واحد صحابي يأتي كيف ذهب إلى غزو القسطنطينية وكيف مات. أبو أيوب طبعا دفن هناك بطلب منه أنه دفن عند أسوار القسطنطينية، وقبر مشهور ترى إلى الآن معروف رضي الله عنه. وكل الكتاب على هذا المنوال، يأتي إلى الصحابي ويترجم له، شوف مثل عقبة بن عامر الجهني، شوفها بهذه الطريقة 21 صحابيا الكتاب من إصدارات دار الأصول العلمية وفقهم الله. هذا سلمك الله الباحثة أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة عفاف عبد الوهاب الكبيسي وفق الله أرادت في هذا الكتاب أو هذا البحث اللطيف أن تجلي موضوع حديث وهو مثل إدارة الأزمات، له جانب تربوي وجانب إداري. أردت أن هذا يدخل في نطاق أسلمة العلوم الحديثة بما فيها العلوم الإدارية وغيرها. قالت إنه الأزمات البشرية تمر بالأزمات من قديم، فلا يمكن يكون عندنا، ليس في القرآن عندنا ما يوجه هذه الأزمات ويجعل لها قواعد عامة وأصول يرجع إليها. فوجدت إنه في القرآن الأصول العامة التي لا تتلحزح للمبادئ أو للوقائع أو الرغبات، فيجب الرجوع إليها في مسألة إدارة الأزمات. ولهذا جعلت سورة النور والأحزاب مقر للدراسة، يعني جانب التطبيقي، وسمت بحثها إدارة الأزمات في المنظور القرآني دراسة تربوية تأصيلية. النور، يعني سورة النور والأحزاب أنموذجا، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة عفاف عبد الوهاب الكبيسي وفق الله، وقسم الكتاب ثلاث فصول. الفصل الأول فيه تقعيد للباب ومعنى مفهوم الأزمة وكيف شيء، يعني سمته إطار مفاهيمي، بيان المفاهيم والمراد بها والمتعلقات. الفصل الثاني جعلته خاص بالتطبيق في بسورة النور، واستخراج ما فيها من الأزمات وكيف عالج القرآن وكيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع، كيف أدار الأزمات. طبعا سورة النور أعظم أزمة فيه سورة اللي هو حديث الإفك المشهور، يعني سورة الأحزاب، غزوة الأحزاب، حصار الأحزاب للمدينة، وكانت أزمة عظيمة جدا، وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. تحت المباحث كلها تبين يعني كيف تعامل مع الأزمة، قبل الأزمة، أثناء الأزمة، بعد الأزمة، بهذه الطريقة، الأدوات المستعملة والأسلوب وشيء من ذلك. الكتاب بحث لطيف من إصدارات دار الأصول العلمية. هذا سلمك الله أيضا صاحبه، هذا بحث تربوي إيماني سلوكي صاحبه، وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور شهاب البرزنجي، أراد أن يذكر وسائل الثبات على طريق الهداية، سماه طريق الثبات على دين الله. قسموا 12 بابا، كل باب منه خصله بطريق من هذه الطرق، وبدأ يتكلم عنها. يبدأ مثلا الهداية والتوفيق، التوحيد والإخلاص، ما يتعلق بالعبودية لله، وما يتعلق بالأمر معروف والنهي عن المنكر. وكل واحد يشوف مثاله مثلا يأتي له ويبدأ يجعل تحته أقسام إن شاء الله يبان معنا، ويتكلم يسوق بعض الآيات، يشرح بعض معانيها بما يجلي هذا الماء الجانب. شوف لاحظ معي، ويأتي بالأحاديث والقصص عن السلف. الكتاب مليء، الكتاب من الكتب النقية في الباب وجميلة، ويصلح قراءتها لعامة الشباب من إصدارات دار الأصول العلمية. هذا أيضا صاحبه أراد أن يذكر فيه تجاربه الشخصية مما عناه، وكتب فيه عدد من المقالات والكتابات وشيء من ذلك، وأراد أيضا أن يستفيد من القصص القرآني ومن قصص التاريخي. وسمى الجميع منار الحياة، من تأليف وكتابة أخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد صالح عبوش وفقه الله. وهذا الكتاب عبارة عن خواطر، لكنه يقول أشبه ما يكون كلامه عن بعض القضايا والأحداث والمراحل وأشياء شخصية، خواطر كتبها وبثها، قسمها إلى فصول أربعة. الأول كان فيما يتعلق بفصل المقالة، الفصل الأول والثاني، يعني عدد من المواضيع كتبها كمقالات، ثم بعد ذلك موضوع يتعلق بأمثال القرآن، ثم قصص القرآن، ثم أشياء حياتية مر بها هو أراد أن يكتبها ويذكر آراءه فيها، قضايا اجتماعية، قضايا ثقافية، قضايا وغيرها، ويستخرج أن بعض حلولها في القرآن أو في السنة أو في ما يتعلق بتاريخ الأمة. الكتاب من إصدارات دار الأصول العلمية وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.